الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود في باب حد الزنا، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر وأبو هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وبريدة وأبو سعيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وقد أطال الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه في سياق أسانيد هذه القصة، قصة ماعز، وذكر أطرافا لها كثيرة وألفاظا متعددة. وهذه القصة فيها ما كان عليه الصحابة من الخوف من الله سبحانه وتعالى وطلب النجاة والتوبة، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث له ألفاظ، وسأذكر بعض الألفاظ التي جاءت وردت بها هذه القصة، وهي كثيرة، لكن نكتفي ببعضها. فمن ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك، يعني هو هنا قال جاء رجل من المسلمين، ولعله أراد السترة يعني بهذا، وهذه سنة، لأن الاسم لا يتعلق به حكم، إنما العبرة بالقصة وبالحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة قال جاء رجل من المسلمين، وهنا، ولذلك يعني وأشرت إلى هذا أكثر من مرة، أن طالب العلم عليه أن يتتبع ألفاظ الأحاديث، فقد يحل إشكال بلفظ آخر في رواية أخرى، إما تسمية مكنى أو تسمية مجهول، أو يعني نسبة رجل غير منسوب، أو لفظة في الحديث وردت بلفظة أخرى تبين معنى هذه اللفظة. فهذه من فوائد تتبع ألفاظ الحديث. فهذا سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد، في بعض الروايات أنه بعد يومين، فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله سأل قومه كما جاء في بعض الأحاديث: أبيه جنون؟ ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبيه جنون قال في بعض الروايات أنه جاء ولا رداء عليه، إنما هو بإزار، فالهيئة يعني فيها توحي بشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه، وفي رواية أنه سأله، رواية أبي هريرة التي أثبتها المصنف، فكأنه مرة سأله ومرة سأل قومه ليتثبت من الأمر، لأن الدماء أمرها عظيم، وهذا فيه رجم، فيه إزهاق روح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون، يعني سأل قومه أو من يعرفه، بل جاء في بعضها أنهم سأل قومه، فأخبر أنه ليس بمجنون. هذه واحدة، لأن المجنون لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف، والحد لا يقام على غير مكلف، فهذه الأولى، أبيه جنون، فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ يعني قد يكون شرب خمرا فغير عقله، فجعله يقول يعني ما لا يعقل. فقام رجل فاستنكهه، قام رجل، النبي سأل أبيه شرب خمرا، ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، قام رجل واستنكهه، أي شم فمه، فلم يجد ريح خمر. إذن تنحت الاحتمال الآخر، لأن الشبهة الأخرى، لأن الحدود تدرى بالشبهات كما جاء في الحديث. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم. سيأتينا في رواية أنه سأله أكثر من هذا في حديث ابن عباس، لأنه في حديث ابن عباس قال: أزنيت؟ وهذه الكلمة الزنا قد تطلق على زنا النظر وزنا الجوارح، النظر وزنا اللمس، اليد والرجل بالمشي وكذا، كما سننقله إن شاء الله. فقال: أزنيت؟ بعد يعني قال نعم. وفي الرواية الأخرى تبين أنه زاد في سؤاله عن الزنا كما سيأتي. فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، الناس انقسموا في شأنه، في أمره، في الكلام فيه، كما تفعل المجتمعات، انقسموا قسمين. قال قائل: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، هؤلاء الذين شدوا في أمره، ويعني كأنهم أساءوا في الظن به. وقال قائل، هذا الفريق الثاني: ما توبة، شوف الاعتدال والدفاع عن المؤمن، ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني. هو عبر عن قوله طهرني لأنه أراد أقم علي الحد، وقامة الحد على الثيب هي الرجم بالحجارة، يعني القتل، فعبر بها، فهذا يعبر، يقول الرجل جاء للنبي ليقتله، ما ولا يتعارض هذا مع قوله طهرني. اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة وهم يتحدثون في مثل هذا. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعني من أجله أتيت بهذا النص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. الحديث رواه مسلم في صحيحه. توبة جاد بنفسه، هذه توبة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سيأتي أن الحدود كفارة، الحدود كفارة لهذا الذنب الذي حد فيه الذي أتى بهذا الحد الذي أو الذنب الذي حد من أجله فيه. ثم قال رواية أخرى ليست في كتاب المصنف، إنما أتينا بها لإيضاح القصة وتصورها تماما، عن يزيد ابن نعيم ابن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، يعني عند أبيه، عند أبي نعيم هذا في حجره مربيه. فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما أراد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه كما جاء في حديث أبي هريرة. فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، هذه ثلاث. فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، حتى قالها أربع مرار، ثلاث مرار لا يصرف عنه ولا يأمر في شأنه بشيء، والرابعة أمر برجمه. قال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال بفلانة. فقال هل ضاجعتها؟ جاءت الأسئلة للتأكد من أنه فعلا وقع في الزنا الحقيقي الموجب للحد. فقال هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال كل الألفاظ التي تحتمل أتى بها. قال هل باشرتها؟ قال نعم. هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة. قال فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه أبو داود. في أيضا رواية أخرى ستأتينا، هي رواية ابن عباس ستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهي هذه الآتية لكن فيها زيادة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز بن مالك قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. فعند ذلك أمر برجمه. وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله بإسناد حسن قال: كنت في من رجم الرجل، إنا لما رجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك الحد لا، إنما هو لزيادة الاستثبات منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بعض ألفاظ القصة، وأيضا حتى رواياتها ليفهم، لأن فيه ما يفيد في فهم الحديث، في فهم الحديث. نأتي إلى شرح الحديث. أبو هريرة يقول: أتى رجل من المسلمين، كما قلنا لم يسمه، وهو ماعز سمي في روايات أخرى، وهو في المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فناداه المنادي هو ماعز، وقول فناداه فقال، يعني هذا إيضاح لقوله فناداه فقال يا رسول الله، يعني ماعز نادى رسول الله فقال، أي ماعز يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه النبي فتنحى تلقاء وجه النبي. أعرض عنه، هو أتى من الجهة التي النبي صلى الله عليه وسلم وجه وجهه إليها، حتى ثنى ذا فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. ثنى بمعنى ردد، حتى ردد عليه هذا القول 4 مرات. سيأتي أنه قد لا يكون في يوم واحد بل في يومين. فلما شهد على نفسه، أي أقر، شهد هنا بمعنى أقر واعترف، 4 شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. في الرواية الأخرى أيضا أنه سأل عنه قومه فقالوا: لا، ليس بمجنون. قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ أي تزوجت. والمحصن هو من جامع في هذا الباب، من جامع في نكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ، فإذا كان حر بالغ عاقل يقام عليه الحد، إذا كان محصن حر بالغ عاقل يقام عليه الحد. والإحصان هو أن يجامع زوجته التي تزوجها بعقد صحيح، يعني أن يكون متزوجا تزويجا صحيحا، ويجامعها أيضا في جماعا حقيقيا في الفرج، وأن هذا هو المحصن، ولا يشترط أن تكون حين زناه باقية في عصمته، بل قد تكون مطلقة أو ميتة ثم زنى بعد طلاقها أو موتها، لكن المهم أن يكون قد سبق له الإحصان، وهو أن يكون قد جامع في زواج صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال النبي: اذهبوا به فارجموه. هذا اختصار القصة، بعض الروايات في أطول من هذا، حكى كيفية ذهبوا به وبقية يعني الفاظه. قلنا بأن قوله رجل من المسلمين سمي في روايات أخرى بأن وقرأنا بعضها أنه ماعز، فأعرض عنه لعله أن يرجع عن اعترافه، لأنه لو رجع عن اعترافه وتاب فيما بينه وبين الله، فإذا كانت التوبة نصوح بشروطها التي ذكرها العلماء فإنه يتوب الله عليه، من تاب تاب الله عليه فيتوب، لأنه قد يتراجع بشبهة من الشبه، فيتوب فيما بينه وبين الله تعالى. ومن الشبه قالوا أنه قد يظن ما ليس زنا بزنا، حديث قوله فتنحى أي انتقل من الناحية التي كان فيها، تنحى انتقل إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي التفت عنه فهو انتقل، تنحى وذهب إلى الجهة التي اتجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، وتلقاء وجهه يعني مقابل وجهه. قوله حتى ثنى ذلك أي كرر وردد 4 مرات، حتى ثنى ذلك، قال حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، وقد لا يكون في يوم واحد كما ذكر العلماء. وقد ثنى ذلك، يعني ثنى، هذه الصواب فيها أن نقول ثنى ذلك كما ضبطه العلماء، فضبطه بذلك ابن الملقن في التوضيح، والمغربي في البدر التمام شرح بلوغ المرام الذي هذا الذي اختصره الصنعاني في سبل السلام، أصله هو كتاب البدر التمام لرجل يقال له الحسين المغربي، وهو يمني وليس مغربي البلد، لكن عرف بهذه بناء على أنه من ناحية غرب صنعاء، فكل من كان منها يقولون له مغربي. فهذا سبل السلام اختصار له، وأيضا ضبطها بذلك. وابن العطار في العدة شرح العمدة، شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. وقال الحافظ ابن حجر وهو بمثلثة ثاء يعني بعدها نون خفيفة، يعني ثنى وليس ثنى، ثنى ذلك حتى ثنى ذلك عليه 4. وأيضا بهذا ضبطه السيوطي في شرح صحيح مسلم، فالظاهر أن هذا هو ضبطه، وقد أخطأت في قول ثنى، قوله اذهبوا به فارجموه لم يبين ما يرجم به، قال اذهبوا به فارجموا، لم يبين المادة التي يرجم بها، لكن بينها في حديث أبي سعيد قال فرميناه بالعظم، عظام الإبل، والمدر وهو الطين الجامد، والخزف وهو الخزف الأواني الخزفية كالشربة ونحو المكسر الكسر التي يجدونها. الحديث دل على أن الزنا يثبت بالإقرار، لأنه أقر هو على نفسه كما يثبت بالشهادة، وقد ثبت حد الزنا بالإقرار في عدة وقائع، منها هذا ماعز والمرأة التي زنى بها العسيف والغامدية والجهنية، كلها إقرار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ثبوته بالشهادة، لأنه إما أن يثبت بإقرار الزاني نفسه على نفسه على الخلاف هل تكفي واحدة كما يأتي أو لا بد من تكرارها 4 مرات، أو بالشهادة وهي أن يشهد أربعة رجال بصفة معينة يثبت بها الزنا والحد. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في الشهادة، أما ثبوته بالشهادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة. منهاج السنة هذا كتاب عظيم رد فيه على الروافض في سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم بالعظائم. والكتاب اسمه كتاب الرافض هذا الكليني اسمه منهاج الكرامة، وكله شبه وافتراءات وكذب وضلال وظلمات بعضها فوق بعض. فجاء ابن تيمية ورد عليه بمنهاج السنة، ولذلك تجدونهم من يعني يكرهون شيخ الإسلام ابن تيمية كرها لا أشد منه، ويبغضونه ويلعنونه وينالون منه من أجل أنه فضحهم وفضح هذه الروايات الكاذبة التي أوردوها وكذبوا بها على الصحابة وعلى آل البيت. قال رحمه الله تعالى في منهاج السنة: والشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد، لا يكاد يعني تكاد تكون غير موجودة، لكن الحكم موجود، لكن لا يكاد، لأن صعب أن يصف الزنا ويصف العملية بدقة، وأنهم كما يقولون المرود في المكحلة، فهل يريد أن يرفع رجله حتى يرى هذه الأشياء؟ ولا يقول شيخ الإسلام: ولا أعرف حدا أقيم بها، ولا أعرف حدا أقيم بها. شيخ الإسلام ابن تيمية على سعة اطلاعه على الروايات وعلى الآثار وعلى التاريخ وعلى الفقه يقول: لا أعرف حدا، يعني ما لم يقرأ ولم يجد حدا أقيم بالشهادة، لأنها صعبة، صعبة في احتياطات عظيمة، حتى ما يأتي ناس يريدون قتل إنسان ويقولون نشهد أنه زنى بفلانة أو زنى، فهذا يعني حيطة واحتياط للدماء. فيقول شيخ الإسلام: لا أعرف حدا أقيم بها. قوله أربع شهادات، يعني فلما شهد على نفسه أربع شهادات، هل يلزم من ذلك أربع شهادات ليعتبر إقراره واعترافه، أو لا، أو تكفي مرة واحدة؟ يعني لو أقر مرة واحدة هل يكفي لثبوت الزنا عليه وإقامة الحد عليه بهذا الإقرار أو لا يكفي؟ للعلماء فيه قولان. القول الأول أنه لا بد من الإقرار أربع مرات أخذا بهذا الحديث، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واستدلوا بالنص وفي هذا الحديث وبالقياس على الشهادة، فقاسوه على الشهادة على الزنا أو الشهادة عموما. الشهادة على الزنا لابد تكون من أربعة، إذن يقابلها الإقرار لابد أن يكون أربع مرات. هذا قياس مع أيضا هذا اللفظ في حديث أبي هريرة في قصة ماعز أنه شهد على نفسه أربع مرات. قالوا: فكما أنه لا يقبل إلا أربعة شهود في الزنا، فكذا الإقرار لا بد من أربع إقرارات. هذا القول الأول. القول الثاني: يكفي لإقامة الحد إقرار واحد، يكفي أن يقر بأنه زنى مرة واحدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف التي مرت معنا: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، لم يقل فإن اعترفت أربع مرات، والمقام مقام بيان وإقامة حد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه وقت الحاجة. هم يجيبون بأنه قد يكون عند معروف، هذا معروف عند عبد الله بن أنيس أن الإقرار يكون أربع مرات، لكن ما لا دليل عليه. فقالوا أن هذه لم يقل له فإن أقرت أربع مرات فأقم عليها الحد، بل قال فإن اعترفت، والمطلق يصدق بمرة واحدة، فإذا أقرت مرة واحدة يعني صح أن يقال إنها أقرت، أنها أقرت أو أنه أقر. فالمقام مقام بيان واستيفاء للحدود، استيفاء لحد، والفعل المطلق يكتفى فيه بمرة. وأطلق النبي فقال فإن اعترفت، إذن لو اعترفت مرة واحدة صدق عليها أنها اعترفت. وكذا في قصة الجهنية، قصة الغامدية، إنما اعترفت مرة واحدة، وستأتينا هذه، ستأتينا إن شاء الله. وأجاب طيب أصحاب القول الأول الذين يقولون بأنه يجب أربع مرات، ماذا يجيبون عن هذا الاستدلال؟ أجابوا بأن الروايات في عدد إقرارهم مضطربة، يعني مختلفة مضطربة، مرة أربع مرات، ومرة ثلاث مرات، ومرة ثلاث أو اثنتين أو ثلاث، مرة أربع مرات، مرة ثلاث مرات، مرة مرتين أو ثلاث. إذن هذا اضطراب ولا يسلم له من هذا، أولئك لم يسلموا، أجابوا عن هذا فقالوا لعله اعترف في أكثر من موقف، اعترف مرتين، يعني جاءه مرتين، في كل مرة يعترف مرتين، فصارت مرتين ومرتين في يومين أربع مرات. طيب بقي الثلاث، ما الجواب عليه؟ الثلاث قالوا التي رده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رده في المرة الأولى، ورده في الثانية، ورده في الثالثة، ولم يعد الراوي الرابعة التي قال أمر فيها بإقامة الحد عليه، فأجابوا بهذا، والله تعالى أعلم. أيضا أجابوا بأن ترديد ماعز ليس دليلا. لماذا؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه ذلك، بل هو من نفسه ردد وكرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد التكرار بالإقرار، تكرار الإقرار، لكن الرجل هو نفسه كرر من غير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم هو ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد، أو أن النبي قصد الاستثبات، تثبت من عقل، ولذلك تثبت من عقله ومن عدم شربه الخمر، وهل هو محصن، وهل يعني وهل أنه فعلا زنى، وليس ظن ما ليس بزنا زنا، لا، الاحتمال أن يكون ظن التقبيل أو اللمس أو النظر زنا، لأنه يسمى زنا كما سيأتينا في حديث. فعندما انتفت هذه كلها واستثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه فعلا وثبت على إقراره هو وأنه فعلا زنى وثبت على هذا الإقرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه. أما مسألة الإقرار الدعوة للاضطراب، فالتكرار كما قلنا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ماعز من تلقاء نفسه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيأتي واحد يقول لكن النبي أقره على هذا التكرار، فهل هذا يعني يحتج به؟ نقول نعم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للتكرار يدل على جواز التكرار لا على اشتراطه في الحد، يدل على أنه يجوز أن يكرر الإنسان الإقرار، لكن ليس شرطا، لا دليل على أنه شرط في ثبوت الزنا وإقامة الحد. أما مسألة قالوا والقياس على الشهادة، الشهادة في الزنا لا بد أن تكون من أربعة، فهذا يقال أن القياس غير مستقيم، لأن الشهادة في المال، الشهادة في المال لا بد من عدلين، لأن الواحد قال هذا لي على فلان أو أخذ مني فلان أو كذا مال، فلا بد أن يأتي بشاهدين عدلين. لكن لو أقر المتهم لا يطالب أربع إقرارات، بل تكفي مرتين، لا يطالب بأن يقر مرتين بعدد الشهود الذين يعني تثبت بها التهمة عليه، لا، يعني لو أقر مرة واحدة، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه أنه لو أقر لا يطلب منه أن يكرر الإقرار مرتين في المال ونحوه. إذن هذا جوابهم على مسألة القياس. هناك وجه للجمع أو للتأليف بين هذه الروايات المختلفة، أن يقال بالترجيح بين الروايات أو الجمع، يعني هناك وجه آخر، أما أن يقول رواية التكرار لأنه في هذه اضطراب بعد مرة مرة أو ثلاث أو أربع مرات أو ثلاث أو مرتين، قد ينظر في الترجيح بعض الرواية على بعض أو يجمع بينها، والجمع بين الروايات ممكن الجمع وهو الأولى ليعمل برواية جميعها، ليعمل بها جميعها، فيمكن الجمع بينها. قالوا بأن يكون من يشك فيه في عقله ولم يتبين حاله أنه يطلب منه التكرار، كما شك النبي صلى الله عليه وسلم، ليظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في أمر ماعز، ولذلك سأله كل هذه الأسئلة ليستثبت. أما من كان أمره واضح فيكتفى به، فهذه جاءت المرأة، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها زانية وأنها حامل من الزنا، فقال لها انتظري حتى تضعي الحمل، فجاءته مرة أخرى وهكذا، فهذا إقرار مرة واحدة، ف يعني الأمر واضح. وكذلك في مسألة المرأة التي زنى بها العسيف، لأن الأمر مشتهر، وجاء زوجها ويقول أن هذا زنى، وأبو الولد قال زنى، فالأمر واضح، يبقى اعترافها يكفي فيه مرة واحدة لظهور الأمر وعدم اللبس، أما عند اللبس فيمكن أن يكرر، هذا قول لبعضهم. يؤيد هذا أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط الأربع كلها في قصة واحدة، وهي قصة ماعز، ولم يأتي في غير قصة ماعز، فدل ذلك على أنه السبب هو شك النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، فأراد الاستيضاح والاستثبات من أمره ليكون الحكم يعني على الصواب. أن المجنون أيضا دل الحديث على أن المجنون لا يعتبر إقراره ولا يثبت عليه، لأن شرط إقامة الحد هو التكليف والمجنون غير مكلف. من أين أخذناه؟ من قوله أبك جنون، يعني لو قال نعم أو قيل له إنه مجنون ما أقام عليه الحد. إذن فنأخذ من هذا أن المجنون لا يقام عليه الحد. وأيضا أخذ العلماء من قوله فأمر به فرجم أنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام أو نائبه، بل يكفي الثقة الذي يقيم الحد. وأيضا قال العلماء يجب على القاضي والمفتي الاستفصال عما يجب الاستفصال عنه مما يغير الحكم، لأن هذه كلها تغير الحكم التي سأل عنها النبي. فإذا جاء إنسان إلى مفتي أو إلى قاضي يسأله عن الأشياء التي الإجابة فيها تغير الحكم، فقال بك جنون، لو قال نعم أو قيل له عندما سأل قومه إنه مجنون تغير الحكم، فصار لا يقام عليه الحد. أما عندما كان ثبت أنه عاقل فيقام عليه الحد. وكذلك لو قال لست بمحصن فإنه يتغير الحكم من الرجم إلى الجلد، لأن البكر يجلد ولا يرجم. وهكذا يجب على القاضي وعلى المفتي أن يستفصل يعني يتبين ويسأل عن الأشياء التي يتغير بها الحكم. الحديث مر معنا بالأمس في حديث عبادة فيه الرجم للثيب ثم الجلد ثم الرجم، لكن هذا الحديث ليس فيه أمر بالجلد قبل الرجم، فيؤخذ من هذا الحديث أنه لا جلد قبل الرجم، وهذا بيناه بالأمس وأنه يعني منسوخ. أن هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لماعز رضي الله تعالى عنه، وذكرنا في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، وهذه منقبة عظيمة له لماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونترضى عنه. والنبي قال لصحابه استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك كما قرأنا في المقدمة. أن الزنا من أكبر الكبائر، الزنا وهو من أكبر الكبائر أي مع أنه من أكبر الكبائر لا يخرج صاحبه من الإسلام، بل هو جرم عظيم وذنب كبير من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة، لكن لا يخرج بها، لا تخرجه من الملة، بل يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبه يوم القيامة، وإن شاء غفر له أو تاب فتاب الله عليه إن كان التوبة تمت شروطها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب، فكل مرتكب للكبيرة يعتبرونه كافرا كفرا مخرجا من الملة ويحكم. ولذلك تجدونهم يقتلون المسلمين، الخوارج يقتلون المسلمين، سواء كان خوارج القدماء أو خوارج عصرنا الآن، يأتون لمسجد ويفجرونه لأنهم على خلاف معهم، لأنهم لا يخرجون كما يخرجون، فهم يكفرون بإذن الله، لو لم يعتقدوا كفرهم ما قتلوهم. اعتقدوا الكفر ثم نتج عن هذا الاعتقاد القتل، قتل المسلمين، قتل المسلمين بدعوى أنهم يأكلون الربا ويدعون أنهم يستحلون الربا، ولا دليل له عليهم أنهم، لأنه فرق بين المستحل وبين الذي يعمل العمل، قد يعمله وهو يعني يقر في قرارة نفسه أنه حرام، فهذا ليس بكافر. لكن الكافر هو من ينكر معلوما من الدين بالضرورة، هذا هو الذي يكفر. أما غير المنكر، أي ذنب إذا لم يكن صاحبه منكرا فإنه لا يكفر به، إلا الذنوب التي وردت كالإشراك بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر آخر. أيضا العلماء أخذوا من هذا أنه ينبغي درء الحدود بقدر الاستطاعة بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، فأي شبهة يدرأ بها الحد، حتى لا, 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 لا يقتل مسلم ثم يتبين بعد ذلك أنه لا يستحق القتل. وفيه أيضا إقامة الحد، وهذا أشرنا إليه بالأمس، صيانة للأعراض، فيه صيانة للأعراض، فلا يقدم الحد بعد إقامة الحد عليه، إذا يعني مثلا الحد الجلد ولا حد الزنا، حد الثيب انتهى يعني مات ما عاد يعود للذنب، لكن لو حد الجلد فيه عبرة للمجلود هذا، وفي عبرة للمجتمع إذا علم أن هذا هو المصير فإنه سيقلع عن ذلك، أو سينتهي الفاعل يقلع وغير الفاعل يتعظ ويعتبر ولا يقدم على ذلك. ففيه، وهذه في الحدود جميعها، هذه في الحدود جميعها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز، لأن بعض الأمور أو الأشياء تقدمت في شرح حديث أبي هريرة، لكن هذا فيه إضافات أخرى دل عليها هذا الحديث. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي، ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لعلك قبلت. هذه احتياطات أنا ذكرتها في الأول، لكن هذا هو نصها هنا: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. التقبيل معروف، غمزت، أصل الغمز هو، نقرأ الحديث بتمامه، قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. تمام الحديث يعني في جملة لم يأتي بها الحافظ، والله أعلم لماذا لم يأتي بها، قال: أنكتها لا يكني، يعني لا يأتي بعبارة تدل عليها كنية، بل أتى به صراحة لينفي جميع الاحتمالات، لينفي جميع الاحتمالات، وأنه فعلا وقع في هذا الذنب. قال: فعند ذلك أمر برجمه. هذه تتمت الحديث. قال: لعلك قبلت، هذا معروف، أو غمزت. الغمز الإشارة بالعين والحاجب، العين نفسها أو الحاجب، ويطلق أيضا على الجس واللمس باليد، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال أي قال لعل، يعني في الحديث: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، أو نظرت أي لعلك لم يقع منك زنا حقيقة، وإنما أطلقت الزنا على القبلة أو على اللمس أو على النظر. لماذا؟ لأنهم عرب، والعرب يطلقونها يعني بعض الألفاظ ولا تكون صريحة في 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 ما أطلقت فيه أو عليه، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر. إذن الزنا الأصل فيه هو هذا الفعل، فعل الجماع، لكن قد يطلق أيضا على غير الزنا، فقال: فزنا العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي رواية لمسلم: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ذلك ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم. إذن هذه الذي من أجلها قد يكون الرجل أراد بالزنا غير معناه الحقيقي، بل بمعناه المجازي، ومن النظر والغمز واللمس، فانتفى ذلك بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الحكم العظيمة في دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري على حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرنا باب زنا الجوارح، باب زنا الجوارح، فقال: زنا اليد، وزنا العين، وزنا الرجل، ونحن ذا بوعب زنا الجوارح. قال الحافظ في شرحه صحيح البخاري فتح الباري: إن الزنا، يعني يريد البخاري أن الزنا لا يختص بإطلاقه بالفرج عند الإطلاق، بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري أيضا: سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي. قوله لا يكني، قوله أنكتها لا يكني، أي لا يأتي بلفظة تدل على هذا المعنى. يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذه الكلمة المذكورة وهي أنكتها، ولم يكن عنها بلفظ آخر. قالوا: ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهذه الكلمة في غير هذا الموضع من عفة اللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الكلمة إلا في هذه لدعاء الحاجة إليها، الحاجة تدعو إليها، فلذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم للاستثبات تماما، ودرء الحد، ودرء لعله اشتبه عليه الأمر، لأنه أراد شيئا آخر، لعله والاحتمالات التي ترد في مثل هذا. فعندما انتفت جميع الاحتمالات وجميع الشبه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. وهذا من عدل الإسلام، وهذا مما نرد به على أعداء الإسلام الذين يقولون الإسلام دين قتل ودين إقامة الحدود هذه وحشية. أين وحشية؟ وعندما يعبث بأموال المسلمين وأعراضهم وأنفسهم، هذه ليست بوحشية، فيكونون دائما في جانب الجاني، يحمونه ويدافعون عنه ويتهمون الإسلام، مع أن الإسلام بريء، وهذه أدلة. لكن كثير من حملة هذا الدين لا يبينون هذه الأمور للناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يظهر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر المسلمين والإسلام والمسلمين على أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.